بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ هذا اللقاء الحديث عن صلاة الكسوف. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688 ورسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 والمشاركات عبر تويتر شارج ريديو. الكلمة لكم الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أحدثكم اليوم إن شاء الله عن أحكامي أو عن حكم صلاة الكسوف أو الخسوف. وصلاة الخسوف أو الكسوف وهما بمعنى واحد، إذا اجتمع الاسمان فهما يقال الكسوف أو الخسوف، وإن تفرقا فيقال كسوف الشمس وخسوف القمر. ويصح أن يطلق على خسوف الشمس الكسوف وعلى خسوف القمر الكسوف، وهي من آياته جل في علاه التي بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخوف بهما عباده ليعودوا إلى دينهم ويتوبوا إليه، كما قال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. وصلاة الكسوف ثابتة في السنة بوضوح، واستنبط بعض العلماء ثبوتها أيضا في القرآن من هذه الآية التي ذكرتها: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. فقول بعض العلماء إن الناس لا يسجدون للشمس ولا للقمر وهما يجريان في المجرى الطبيعي دون شيء، وإنما يسجدون لهما إذا حصل منهما هذا الكسوف خوفا منهما، فأمر الله أن يكون السجود له وحده. وهذا الاستنباط فيه شيء من يعني القوة وفيه شيء من الصحة، لكن الثابت في السنة من صلاة الكسوف هو الأصح. وفي ذلك أحاديث كثيرة ولله الحمد في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم وفي غيرهما من كتب الحديث والسنة. من ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فأطال القيام جدا، ثم ركع فأطال الركوع جدا، ثم رفع رأسه فأطال القيام جدا وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع جدا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع رأسه فقام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد. وفي رواية ثم تشهد ثم سلم ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي انتهى من الصلاة ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال. وهذه الخطبة اللي هي خطبة خاصة بصلاة الكسوف تكون بعد الصلاة، يقوم الإمام يستقبل الناس في مكانه الذي صلى فيخطب فيهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم خطب في الناس هذه الخطبة بعدما صلى بهم صلاة الكسوف كما في الصحيحين، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر من آيات الله، وإنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا. يا أمة محمد، إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، أي الله عز وجل يغار أن تنتهك حرماته. ثم قال: يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا، ألا هل بلغت؟ وهذا الحديث الصحيح في صحيح البخاري وصحيح مسلم وموطأ الإمام مالك وسنن أبي داود والنسائي وكذلك الترمذي وابن ماجه وفي غيره هذه الكتب من دواوين الحديث والسنة. وأيضا كذلك من حديث عائشة أن يهودية أتت عائشة تسألها فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله، يعذب الناس في القبور؟ قالت عمرة، وهي التي تروي الحديث عن عائشة، عمرة بنت عبد الرحمن، قالت عمرة: فقالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله، أي تعوذ منها. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس. قالت عائشة: فخرجت في نسوة بين ظهري الحجر في المسجد، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مركبه حتى انتهى إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه، أي مكان الصلاة في مسجد عليه الصلاة والسلام، فقام وقام الناس وراءه، أي بدأ في الصلاة. قالت عائشة: فقام قياما طويلا ثم ركع فركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع فركع ركوعا طويلا وهو دون ذلك الركوع، ثم رفع وقد تجلت الشمس، أي انتهى الكسوف. فقال صلى الله عليه وسلم: إني قد رأيتكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال. قالت عمرة: فسمعت عائشة تقول: فكنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يتعوذ من عذاب النار وعذاب القبر. والخلاصة في صلاة الكسوف أنها آية من آيات الله عز وجل، يخوف الله بها عباده ليتوبوا ويعودوا إلى دينهم، ولذلك خاف النبي صلى الله عليه وسلم وفزع كما سأذكره بعد قليل، وذهب إلى المسجد وأمر أن ينادى الصلاة جامعة فصلى بالناس. فالسنة عندما يحصل خسوف للقمر أو كسوف للشمس، السنة فيه هذه الأعمال التي أذكرها: أولا الصلاة، الفزع إلى الصلاة من استطاع، وهي فرض كفاية لا بد أن تصلى في بعض المساجد، ولا يجوز شرعا أن لا يكون في المناطق وفي المساجد لا يوجد من يصليها، بل لا بد أن تصلى ليسقط الإثم عن الباقين. فالسنة الأولى الصلاة في المساجد جماعة، ويخرج لها الرجال والنساء يصلون كما صلى النساء في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا الدعاء، التضرع إلى الله ليزول هذا الخسوف أو الكسوف بسلام عن الناس. ثالثا الاستغفار وكثرة الاستغفار، فإن مثل هذه الآية تحتاج إلى توبة واستغفار لتزول عن الناس. رابعا التكبير، أن يكبر الناس كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في بيّن، قال: فافزعوا إلى الصلاة، وأيضا قال: فادعوا الله وكبروا وصلوا. رابعا خامسا الذكر، أي ذكر الله عز وجل سواء كان بالقرآن أو بالتسبيح أو بالدعاء أو بالأذكار المعهودة. سادسا الصدقة كما قال صلى الله عليه وسلم وتصدقوا، أي لأن الصدقة تزيل الغمة، ولأن الصدقة تحمي الإنسان من الشر ومصارع السوء. سابعا العتق، أي عتق رقبة من كان عنده يعتق، ليكون ذلك أيضا سببا لزوال الكسوف. وفي الختام أبين لكم صفة صلاة الكسوف وكيف النبي صلى الله عليه وسلم صلاها. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى كسوف الشمس أصابه فزع، خشية أن تكون الساعة أو أن تكون عقوبة. وسبب الكسوف أمران، حسي وأيضا كذلك معنوي. السبب الحسي هو الحسابات الفلكية كما في كسوف الشمس، حيث تحول الأرض بين الشمس والقمر فلا يصل نور الشمس إلى القمر فيحصل خسوف الشمس. والسبب الشرعي المعنوي هو الغيبي الذي جاء في السنة، ولا يتعارضان، يعني بمعنى أن معرفة الكسوف والخسوف ليس معناها أنه ليس لذلك سبب شرعي، بل لها سبب شرعي وسبب حسي. السبب الحسي هو ما تعلمونه من عدم وصول ضوء الشمس إلى القمر في حالة خسوف القمر كما هو متوقع غدا، أو كذلك عندما يحصل خسوف الشمس ويحول القمر بين الأرض والشمس. وهذا هو السبب الحسي، لكن هذا لا يمنع من وجود سبب شرعي، وهو أن الله يخوف عباده بمثل هذا ويذكرهم أن يعودوا إلى الاستغفار والتوبة والصلاة والصدقة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبرها ظاهرة كونية طبيعية، بل فزع إلى الصلاة وأمر الصلاة جامعة، قال فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. وهذا كما جاء في الحديث، ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة يوم مات ابنه إبراهيم عليهما السلام، وكان يوما شديد الحر فخسفت الشمس، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مركبه سريعا وذلك الضحى، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر، أي حجراته حجرات زوجاته، مر مسرعا فخرج فزعا. لما رأى الخسوف كسوف الشمس خرج فزعا، فأخطأ بدرع حتى أدرك بردائه. والدرع من ملابس النساء، أي أنه صلى الله عليه وسلم لانزعاجه وشدة سرعته ولخوفه واهتمامه أراد أن يأخذ رداءه فأخطأ، فأخذ درع بعض أهل البيت سهوا، ولم يعلم صلى الله عليه وسلم ما فعل لاشتغال قلبه بأمر الكسوف. فذهب بعض أهل البيت وراءه يلحقونه بالرداء ليعطونه الرداء بدل الدرع الذي أخذ. فمن شدة فزع النبي صلى الله عليه وسلم وخشيته أن تكون قيام الساعة أخطأ فأخذ درع بعض نسائه، فأدرك بعد ذلك بردائه، فخرج يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة، فأتى المسجد حتى انتهى إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه، وقال الناس إنما كسفت الشمس لموت إبراهيم، فبعث صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى الصلاة جامعة، وثاب الناس إليه، أي هرعوا وفزعوا إليه، فوثاب الناس إليه واصطفوا وراءه، وخرجت نسوة بين ظهري الحجر في المسجد، أي من غرفات من بين حجر أزواجه صلى الله عليه وسلم، واجتمع إليهن نساء، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه، بدأ عليه الصلاة والسلام فكبر وكبر الناس، ثم افتتح القرآن فقرأ قراءة طويلة فجهر فيها، وقام قياما طويلا جدا نحو من سورة البقرة، نهاية في ركعة واحدة في التكبيرة الأولى، ركعة الأولى قرأ البقرة حتى قيل لا يركع، وجعل أصحابه يخرون، أي بعضهم يغشى عليه من طول القيام، يغمى من طول القيام. قالت أسماء رضي الله عنه، أسماء بنت أبي بكر، أتيت عائشة فإذا الناس قيام وإذا هي تصلي، فقلت ما شأن الناس يصلون، شو سبب الصلاة، فأشارت برأسها إلى السماء، يا يعني شوفي فوق، شوفي الشمس. فقلت، أي قالت أسماء، آية؟ قالت نعم، أي عائشة أشارت نعم. فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم القيامة جدا حتى تجلاني الغش، فأخذت قربة من ماء إلى جنبي فجعلت أصب على رأسي من الماء. تقول عائشة يعني من كثرة الوقوف أوشكت أنها تغمى، يعني تدوخ وتطيح، فأخذت ماء بجنب وصبت على رأسه. قالت فأطال القيام حتى رأيتني أريد أن أجلس، ثم التفت إلى المرأة التي هي أكبر مني، يعني أكبر في السن، والمرأة التي هي أسقم مني، يعني المريضة. الكل أتى للصلاة، حتى العجوز، حتى المرأة المريضة. فتقول عائشة، أنا أحق أن أصبر على طول القيام منك. ثم ركع مكبرا، أي بعد ما قرأ قراءة طويلة، فأطال الركوع جدا حتى قيل لا يرفع، وركع نحوا مما قام، ثم رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فقام كما هو ولم يسجد. فأطال القيام جدا حتى قيل لا يركع، وهو دون القيام الأول، وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، وأطال حتى لو جاء إنسان بعدما ركع لم يكن علم أنه ركع، ما حدث نفسه أنه ركع من طول القيام. ثم ركع مكبرا فأطال الركوع جدا حتى قيل لا يرفع، وهو دون الركوع الأول، ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأطال القيام حتى قيل لا يسجد، ورفع يديه فجعل يسبح ويحمد ويهلل ويكبر ويدعو، ثم كبر فسجد سجودا طويلا مثل ركوعه حتى قيل لا يرفع. وقالت عائشة، قالت عائشة رضي الله عنها بعد ذلك، ثم سجد ما ركع ركوعا قط ولا سجد قط، كان أطول منه، ثم كبر ورفع رأسه وجلس فأطال الجلوس حتى قيل لا يسجد، ثم كبر فسجد فأطال السجود وهو دون السجود الأول، وفي الركعة الثانية ثم كبر ورفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الثاني من الركعة الأولى، وقرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة في القيام الثاني. وهكذا صلى الله عليه وسلم حتى تشهد وسلم وقد تجلت الشمس واستكمل 4 ركعات في 4 سجدات. فلما انصرف رقى المنبر فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد أيها الناس، إن أهل الجاهلية كانوا يقولون إن الشمس والقمر لا يخسفان إلا لموت عظيم، وإنهما آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله به عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره وإلى الصدقة والعتاقة والصلاة في المساجد حتى تنجلي يا أمة محمد، إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. ثم رفع يديه فقال ألا هل بلغت، فقال ألا هل بلغت، إنه عرض علي كل شيء تولجونه، فعرضت علي الجنة، وذلك حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي، وهو يصلي صلى الله عليه وسلم تقدم خطوة، ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها أي من الجنة لتنظروا إليه، ثم بدا لي ألا أفعل، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ولقد عرضت علي النار، وذلك حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها، فجعلت أنفخ خشية أن يغشاكم حرها، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، فلم أرى منظرا كاليوم قد أفضع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا لما يا رسول الله؟ قال لكفرهن، قيل يكفرن بالله؟ قال يعني لا، يكفرن العشير أو الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله، ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت خيرا قط، يعني في هذا تحذير من كفران العشير للبعض. يقول ورأيت فيها امرأة من بني إسرائيل طويلة سوداء تعذب في هرة لها ربطتها، فلم تطعمها ولم تسقيها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا، فلقد رأيتها تنهشها إذا أقبلت وإذا ولت تنهش أليتها. ورأيت فيها سارق بدنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت صاحب المحجن أبا ثمامة عمرو بن مالك بن لحي، وهو الذي سيب السوائب، أي هو كان سببا في انتشار الشرك في الجزيرة، فرآه يقول في النار، يجر قصبه في النار، أي أمعاه، كان يسرق الحاج، فإن فطن له قال إنما تعلق بمحجني، وإن غفل عنه ذهب به، وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور كفتنة المسيح الدجال، فيؤتى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل، فأما المؤمن أو الموقن فيقول هو محمد، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وأطعنا، فيقال له نم، قد كنا نعلم أنك تؤمن به، فنم صالحا، هذا مقعدك من الجنة. أما المنافق أو المرتاب فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيقال له أجل، على الشك عشت وعليه مت، هذا مقعدك من النار. ثم أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يتعوذوا من عذاب القبر. قالت عائشة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يتعوذ من عذاب القبر وعذاب النار. هذا تلخيص صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف، وأيضا الخطبة التي تقال بعد الصلاة لمن أراد أن يصلي بالناس أو يخطب فيهم ويذكرهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع. الحمد لله، يعني هناك إن شاء الله مساجد في الدولة ستقام فيها بفضل الله، ثم بفضل جهود الإخوة في الجهات الشرعية، سواء كان في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أو دائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف، فستكون هناك مساجد إن شاء الله للصلاة. يا حبذا الحرص على صلاة الكسوف، وترك قليلا اللهو واللعب في مثل هذا اليوم مع كثرة الدعاء والاستغفار والصلاة والصدقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم الخير بلاد الإسلام والمسلمين وهذا البلد خاصة، وأن سبحانه وتعالى يمن علينا بنعمة الأمن والأمان والخيرات والإيمان، إنه جواد كريم. الله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا فضل الشيخ تسأل أو يسأل، يقول بالنسبة، نعم سأل أم عبد الله، فضل الشيخ تقول أنا ذاهب للحج إن شاء الله، وفي ناس تقول ضررني ضرر كبير نفسي ومادي حتى وصل الضرر إلى الخلاف بيني وبين عائلتي، لكن لم يعني أدخل معهم في عراك ومشاكل، تركت مفطئ أمري إلى الله عز وجل، واليوم تقول أنا ذاهبة لكن سامحتهم في الله، وتقول فالشيخ كلمتهم الآن وسامحتهم وأخبرتهم أني سامحتهم، وأريد أن أكون بعيدة عن هذه الأمور وهذه المشاكل، هل يجوز تقول فضل الشيخ أن أسامحهم وأتركهم لله عز وجل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع وداه، وبعد، بالنسبة لهذا السؤال، طبعا إن كان الصلح معهم لن يؤدي إلى مفاسد مع الزوج والأهل والبيت، وقد استقاموا وتركوا شرهم وأذيتهم، فحينئذ الصلح خير كما قال الله عز وجل، والصلح خير، فيعفو الإنسان كما قال تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ولا شك أن الإنسان إذا عامل من عامله بمثل ما عامله لم يكن ظالما، كما قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. هذا هو الجواب الجزء الأول، وحينئذ إن كانوا لا زالوا على عهدهم فلك أن تذهبي إلى الحج وتتركي أمرك لله معهم، يوم القيامة الله يفصل بينكم. وإن أردت أنت ذاهبة إلى الحج أن تعفي عنهم وتحتسبين الأجر على الله مع عدم العودة لهم، لأن في العودة مفاسد، فلك ذلك، لأن الذي يعفو فالله يعوضه بدل عفوه وصبره واحتسابه، كما قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فحينئذ أجرك يكون على الله سبحانه وتعالى. ولو بقي الإنسان بعيدا عن الأشرار مع تركهم ومسامحتهم فهذا له ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وحشي قاتل حمزة وأراد أن يكون له عفو عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه، لكن أمره أن يغرب عن وجهه، أي لا يراه، لأن بشر، والجرح الذي سببه له كان قويا بقتل عمه حمزة في وقت كان أشد ما يكون حاجة إليه في معركته مع كفار قريش. فرسول الله صلى الله عليه وسلم تجاوز عنه وتركه، ولكن لم يطق استمرار مصاحبته والجلوس معه. فهذه نفس البشر. ولذلك أقول: إن ذهبتي وقد عفوتي عنهم سامحتيهم احتساب الأجر عند الله، مع احتساب الأجر عند الله واحتسابا عند الله فلك الأجر عند الله إن شاء الله. أما العودة لهم فأنت تقدرين المصالح والمفاسد، إن كان في خير مع نهاية المشاكل تعودين أفضل في الصلح، وإن كان لا يزال الأمر كما هو مع عودة المشاكل والإفساد بينك وبين الأهل أو الزوج فالعفو مع الابتعاد عنهم يكون هو الأفضل والأحسن، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. علي تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
الله يعافيك، تفضل أخ علي.
عندي سؤالين جزاك الله خير.
نعم.
السؤال الأول يعني هو السؤال يا شيخ، عندي واحد من جماعتي من أهلي يعني اللي يسوون السحر والمشعوذة فتبين أنه ساحر، لكن أنا قاطعنه، فأنا يعني ما أكلم حتى يعني أبناءه ولا ما أكلمهم أبدا جبت أبوهم، فلا علي شيء يعني نحن هنا يعني أنه ساحر وكذا وهذا، وخائف يعني أن هذا ما من أمان. والسؤال الثاني يا شيخ، ما الفرق بين الولي والنبي؟
إن شاء الله.
ما الفرق بين النبي والولي؟ جزاك الله خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير خالد، أسمع إن شاء الله جابت الشيخ. نعم خالد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير على برنامج.
الله يبارك فيك، تفضل خالد.
انك الشيخ نحكي مع الشيخ لو سمحت.
نعم الشيخ يسمعك، تفضل.
الشيخ انا برمضان الماضي اللي فات اتفرت على زوجتي انه اذا عملت كذا وكذا حرمتي علي، فالفتوى شو عندكم بالله لو سمحت؟
ان شاء الله واضح علي.
يعني عفوا أنا خبرت زوجتي إذا بتعطي لفلانة غرض من البيت تحرمي علي، فهذا اللي اتفقت فيه.
إن شاء الله إن شاء الله.
والله يجزيكم خير.
جزاك الله خير خالي، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. نعم بعيد تفضل.
السلام عليكم الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. الدكتور عبد الله الحمادي أخونا ناصر صالح والمستمعين.
نعم.
بالنسبة للموضوع اليوم نتكلم فيه فضيلة الشيخ دكتور عبد الله الحمادي عن كسوف القمر وكسوف الشمس سواء كلي أو جزئي، هل هناك أولا السؤال الأول قبل ما نبدأ، يعني خلال الكسوف أو الكسوف الإكثار من الدعاء والصدقات أيهما أفضل، هذا قبل الكسوف أو الخسوف أم أثناء أم بعد؟ هاي السؤال الأول. السؤال الثاني، نسمع كثيرا وما نعرف وين الصح. من يقول أن هناك ارتباط وعلاقة، وخاصة إذا ما كان كسوف كلي للقمر أو كسوف كلي للشمس بحدوث حوادث، أم هذا الكلام من باب الخرافات، أم هي حالات فلكية تحدث كل فترة زمنية منذ الأزل إلى يومنا هذا. السؤال الثاني،
المقصود بالحوادث بعيدة
يعني زلازل، فيضانات، حرائق كما حادث مثلا في اليونان هذه الأيام، هكذا يعني هذا هم يقولونه. السؤال الثالث والأخير فضيلة الشيخ دكتور عبد الله، المسلمون أو الدول الإسلامية يعني صراحة لو نظرنا إلى ثرواتهم، تمتلك كل الدول الإسلامية ثروة زراعية ضخمة وثروة حيوانية أضخم من الثروة الزراعية وثروة معدنية أضخم من الثروة الزراعية والحيوانية. ثم لما نقرأ على الخارطة العالمية إنها اقتصادهم متأخر وتعاني الفقر والجهل، وكثير من دول يعني حتى تعتمد رغم تراها في هذه الثروات على الدول القليلة المساحة وعدد السكان أقل، ولكنهم يتمتعون بثراء وسعادة في مختلف مجالات الحياة. مقارنة بسيطة، إيسلندا والدولة الإسلامية هذه، شوف المساحة هنا كم والمساحة هنا كم، والدولة هنا كم عدد السكان وهنا كم عدد السكان، وشوف هنا الموارد بأنواع وشتى مختلفة ويعانون الفقر. لماذا؟ وجزيتم خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذاك الخير بعيدة تسمع إن شاء الله رد الشيخ. الشيخ نجيب على الأسئلة. الأخ علي فضل الشيخ يقول أنه يعني هناك من جماعته ومن أهله شخص يمارس الشعوذة والسحر، فيقول أنا قاطعته لا أكلمه، وقاطعت أيضا أبنائه أيضا فضل الشيخ، أبتعد عنهم حتى لا يصيبني يعني شر منهم أو من أبيهم، فيقول ما حكم ذلك؟
نعم. أولا نسبتي لي ابتعادك عن من يمارس السحر فهذا هو الصحيح وهذا هو الصواب، لأن من يأتي مثل هذا المنكر العظيم يبتعد عنه، والسحر منكر عظيم شر كبير. كم من بيوت هدمت، وكم من طلاق، وكم من أطفال شتتوا بسبب السحر الذي تسبب في الطلاق. السحر لعبة بإرادة الإنسان، الله عز وجل خلق الإنسان إرادة، فتراه في نفس الوقت يحب وفي نفس الوقت يكره. ترى الزوجة مثلا تحب زوجها لكن تكرهها، وتطلق ولا تدري لماذا طلقت هو وهي تحبه. كذلك الزوج إذا ابتعد عنها أحبها واشتاق لها، وإن اقترب منها كرهها ولم يطقها. وهذا اللعب بالإرادة يؤدي إلى خلل في النفسية، ومن ثم مرض نفسي يعقوبه مرض بدني، ومن السحر ما قتل، سحر القتل معروف والعياذ بالله، ويسبب أمراض خطيرة مثل السرطان نسأل الله السلامة والعافية، والجنون يفقد الإنسان عقله، والعقل مناط التكليف والأساس في الصلاة والصوم. لذلك السحر شر كبير، فساد عظيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: حد الساحر ضربة بالسيف. حد يعني حكم الشرعي إذا ثبت عليه، ويقوم بهذا ولي الأمر الجهات المختصة. لماذا؟ لما فيه من شر، سان يتعطل عن عمله، يطرد من عمله، يمرض، يعيش سنين وشهور خارج بلده يتعالج بعيد عن عياله، كله قد أتى أحيانا ذلك من السحر. يحصل الطلاق، بيوت تهدم، يفرق بين الأب وولده، وبين الأم وولدها، يفرق بين الزوج وزوجه، شر عظيم جدا جدا. ولذلك العلماء يقولون الساحر يكفر ولا يستطيع أن يفعل هذا السحر إلا بخدمة الشياطين له بعد أن يكفر. وأيضا الله عز وجل نبه على ذلك، قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. هذا يعني سبب كفرهم تعلموا السحر، فهذا واضح في حكم الشرعي. وأما هؤلاء الأولاد فإن كانوا صالحين ولا يرضون بعمل أبيهم ولا هم يوافقونه وهم لا يؤذون أحدا ولا ذنب لهم، فحينئذ يقول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، فلا ذنب لهم، تعاملهم بمعاملة طيبة ويأخذون حقوقهم، وعلى الناس أن يعاملوهم معاملة طيبة وأن لا يأخذوهم بجريرة أبيهم، فلا ذنب لهم. أما من كان منهم والعياذ بالله على طريقة أبيه ومنهجه يعينه على شره أو سحره أو يضر الناس مع أبيه، فهذا أيضا يترك ويبعد ويبتعد عنه ويهجر ويبتعد عنه. فهذا الذي يقوله نصيحة لك وللأخ الذي يعني كذلك منهم من كان صالحا من أبنائه. أما الذي لا بالذي يأتي السحر فننصح أن يبتعد عن هذا الطريق، الدنيا قصيرة والحياة قليلة وهذا العمل لا يجوز شرعا، تؤذي الناس في أعراضهم، في هناك سحر قد يؤدي بالمرأة إلى الزنا والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. وسحر يؤدي بالإنسان إلى الموت، وسحر يؤدي بالإنسان إلى الجنون، وسحر يؤدي بالإنسان إلى التفرقة بين الزوجين وضياع العيال وشتات الأسرة. وكذلك يحتار أحيانا القضاء والمصلحون في الصلح بين الزوجين ويبذلون جهودا جبارة ولا يصلون إلى نتيجة، لأن السحر عمل عمله، فبعد الطلاق يحصل ندم أحيانا ولكن قد فات الأوان. لذلك ننتبه لهذا. وكم من مسحور في بيته يتألم، ترك وظيفته، ترك عمله، أضاع مستقبله. وكم من فتاة كبرت ودخلت في 40 و50 لم تتزوج لما عمل لها من سحر الصرف، صرف الأزواج، لا يأتيها أحد ولو أتى لا يكمل، يخطب ويذهب ولا يعود، فتدخل في سن كبير وتجد نفسها وحيدة لم تتزوج بسبب السحر. وكم من شاب كبر دخل في 40 و50 ولم يتزوج لأنه لا يستطيع أن يتزوج بسبب السحر. فهذا شر كبير جدا وفساد عظيم في الأرض، فساد كبير، لذلك يحتاج إلى يعني محاربته بكل الطرق. ولله الحمد هذا موجود، لله الحمد هنا، إذا علم من يأتي السحر والشعوذة فالجهات المختصة تبلغ وهي تقوم الحمد لله بالمطلوب بمتابعته وعدم تركه أن يفسد في الأرض، يفسد في المجتمع، يعني يؤذي الناس في صحتهم، في أعراضهم، في أموالهم، في يعني عافيتهم، في مستقبلهم، في أعمارهم، في وظائفهم. شر كبير جدا، نسأل الله السلامة والعافية. فنصيحتي لمن أتى هذا العمل أن يبتعد، وأن ما بينه وبين النار إلا الموت، والموت يأتي لحظة، وإن دخلها ساحر قد أتى السحر الأسود بالكفر والعياذ بالله وخدمة الشياطين فلن يخرج من النار. وكما قال صلى الله عليه وسلم، من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا الذي يأتي ويصدقه كيف بالساحر نفسه الذي يأتي هذا العمل الفظيع، هذا العمل الشنيع. ولذلك من أتى السحر لا يسكت عنه ولا يترك أبدا، لا يترك يفسد في الأرض ويؤذي الناس، يجب أن يوقف عند حده. ويجب على يعني الجهات المعنية فورا أن تقوم بواجبها، وهذا موجود لله الحمد بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل يعني وجودي ولاة أمرنا الله يحفظهم ووجود المحاكم والقانون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر المجتمع من مثل هذه الأعمال، وأن يمن علينا بمجتمع نظيف خال من هذه الأمور الشركية والشعوذة، مجتمع آمن مستقر إن شاء الله، والله تعالى أعلم.
أيضا نفاس شيخ يقول الفرق بين الولي والنبي.
الولي كل رجل صالح يتقي المحرمات ويأتي بالفرائض والواجبات ويحرص على السنن والمستحبات، كما قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إيمان وتقوى. إيمان يشمل العمل الصالح وإتيان الواجبات وفعل كذلك المحبوبات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به وذهي يده التي يبطش بها، ولن استعاذني لأعيذنه ولن سألني لأعطينه. فيكون حينئذ وليا إن أتى الواجبات وترك المحرمات وفعل المسنونات والمستحبات من الصلوات كصلاة الليل والضحى والسنن الرواتب، وصام النفل كالأيام الثلاثة وأيام البيض وعرفة وغيرها، وكذلك أكثر من الصدقة والعمل الصالح وصلة الرحم، كان حينئذ من أولياء الله، بشرط أن يحقق التوحيد، أن يكون موحدا على الجد على الجادة والسنة. هذا هو الولي، ويكون له أحيانا كرامة يكرمه الله عز وجل بشيء من ما لا يكون من العادة، يكون خارقا للعادة، كمثلا أن يحميه الله عز وجل من عدو، أو يرى رؤية تبشره بالفرج، أو يرى رؤية تحذره من عدو، أو يمرض مرضا عادة لا يشفى منه الإنسان فيدعو فيستجيب الله دعاه فيشفى ويذهب عنه هذا الداء، فتكون كرامة من الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان. أما النبي فهو أعلى درجة من الولي، فهو ولي وزيادة، فهو من أولياء الله وزيادة، لأنه معصوم من الخطأ ويأتي الواجبات ويفعل المندوبات ويهجر المحرمات ويهجر الصغائر والكبائر، فهو محفوظ من الكبائر والذنوب إن شاء الله. ويفترق عن الولي أنه يوحى إليه برسالة أو بكتاب، يكون مرسلا لقومه أو لرسالة أكبر وأعظم. وأيضا يختلف عن الولي بأن تكون معه معجزة ليقنع بها من بعث إليهم، كما مع نبينا صلى الله عليه وسلم في معجزته وهي القرآن الكريم وغيرها من المعجزات التي عرفت منه صلى الله عليه وسلم، مثل نبوع الماء بين يديه، مثل ما كان الحجر والشجر يخاطبه صلى الله عليه وسلم، وكموسى عصا موسى معجزة كانت معه وكان قد صالح. فالنبي ولي وزيادة، يوحى إليه ويكون مبعوثا لأمة، وكذلك تكون معه معجزة. الولي درجة أقل، يكون صالحا تقيا ليس له معجزة ولا له رسالة، لكنه يتبع الأنبياء والصالحين ويكون في زمرتهم، وقد تكون معه كرامة يؤيدها الله بها أحيانا إن دعا وإن احتاج لها تأييدا من الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم.
فالشيخ خلي يسأل فالشيخ يقول تلفظ بلفظ، يقول قال لزوجته: إذا أعطيت فلانة الغرض الفلاني من البيت فأنت تحرمين علي.
نعم، هذا اللفظ يحتمل الظهار ويحتمل اليمين ويحتمل الطلاق، ولمعرفة ذلك لا بد من بحث هذا مع الأخ بعد البرنامج، وأيضا لا بد من التحدث مع الزوجة، لا بد من الحديث معها لنضبط اللفظ، فاللفظ يحتمل أحد هذه الأحكام التي ذكرتها: ظاهره الظهار، أو لفظ التحريم أحيانا يحمل على اليمين، وأحيانا قد يراد به الطلاق، ومع البحث مع الشخص يتضح الموضوع. ولذلك بعد البرنامج إما أن يتصل وأسمعه، إن كان عندي جواب أعطيته، وإن لم يكن أحلته إلى المحكمة، حينئذ ما يفتى به في المحكمة والقضاء يكون هو الملزم به، مع إذا بحث معه يتضح إن شاء الله. الله تعالى أعلم.
وعيد فالشيخ يقول: أيهما يعني بالنسبة للصدقة والدعاء وغير ذلك فالشيخ في الخسوف والكسوف متى يكون؟ هل يكون فالشيخ يقول هذه الأمور صدقات دعاء الاستغفار هذه الأمور تكون أثناء الخسوف أم قبل الخسوف أم بعد الخسوف؟
ظاهر النصوص أنها تكون في أثناء حدوث هذه الآية، والأفضل أن لا نسميها ظاهرة بل نسميها آية كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم. التسمية الشرعية لها أنها آية من آيات الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: آية من آيات الله يخوف الله بهما عباده، أي الكسوف والخسوف. وليس ذلك معناه أنها ليست من أمور الفلك أو علم الفلك، لا، هي كذلك أيضا من علم الفلك وتدرك بالحس وبالقراءات الفلكية، لا يمنع ذلك أن تكون أيضا قراءة فلكية، ولا ليس معنى ذلك علم بالغيب، لا، إنما حسابات معينة تدرس ظاهرا وحسا، فيعلم حينئذ أن في يوم كذا أو في ليلة كذا سيكون هناك الشمس والأرض والقمر على خط مستوى من خلال سير الكواكب وتتبع مجرى هذه الأجرام، يعلم بحساب الزمن والحساب الفلكي يعرف متى سيكون ذلك، فيكون من العلم الظاهر الحسي ليس من الغيب، ولكن ذلك لا يمنع أن تكون أن يكون هذا آية من آيات الله. وظاهر النصوص أن الصدقة والصلاة لا شك أنها، الصلاة ليس فيها شك، تكون إذا حدث الكسوف والخسوف، كذلك التكبير والصدقة والاستغفار والدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا، أي إذا شرع الأمر بدأ الخسوف والكسوف. لكن لا مانع من الصدقة والدعاء وطلب الرحمة والمغفرة من الله قبل حدوث ذلك، بأن لا يحدث ذلك أو أن يعدي على خير، النص لا يمنع، لكن يبين أنه إذا وقع هذا الشيء بدأت هذه العبادات، وهي الصلاة والدعاء والاستغفار والذكر والتكبير والعتق والصدقة في أثناء ذلك، لتنجلي وتذهب هذه الآية وتعد على خير. لذلك ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن لذنوب العباد تأثيرا في حدوث مثل هذه الآية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ما من بيّن أن الله يغار من أن يزني عبده أو تزني أمته، بيّن ذلك، وهذا واضح أن مثل هذا يكون له دور في كثرة الخسوف والكسوف أو في مجيئها، وهذا يحتاج إلى توبة. وإلا لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا في خطبة الكسوف؟ ينبه العباد بالتوبة والعودة إلى الله. والله تعالى أعلم.
أيضا نفض الشيخ أبو عايدة يسأل، يقول لنسمع أن هناك يقول ارتباط وعلاقة إذا كان الخسوف كلي، أقول بعلاقة يعني فالشيخ حدوث حوادث مثل الزلازل، حرائق، فيضانات، هذه الأمور هناك فالشيخ علاقة بين الخسوف وبين هذه الحوادث والفيضانات أو الحرائق أو الزلازل؟
هذا صحيح ملاحظ، لكن هو هو علمي فلكي أيضا، لأنه تعلمون أن القمر له جاذبية كما أن الأرض لها جاذبية والشمس كذلك، وحدوث المد والجزر في الأرض أيضا له دور بجاذبية القمر، ولا علاقة بجاذبية القمر، حتى جسم الإنسان له علاقة بالقمر ومراتبه ومراحله. تلاحظون أن صيام الأيام البيض في 13 والـ14 والـ15 في هاي الليلة بالذات، في هذه الليالي بالذات، سميت بالبيض لبياض نور القمر، القمر يكون في قوته، وتلاحظون قوة جاذبيته تأثيره في المد والجزر في البحر. ومن الإعجاز العلمي في هاي السنة أن الإنسان يصوم هذه الأيام، يستحب صومها. الدم يتبيغ يعني يهيج أكثر في مثل هذه الأيام، لما يصوم الإنسان يقل الطعام، لما يقل الطعام يقل جريان الدم وكثافته في الجسد، لذلك يقل تعرض الإنسان للجلطات أو النزيف أو الأمور اللي هي عليها علاقة بأمراض الدم. لذلك اللي حافظ على صوم الأيام البيض راح تلاحظون أن صحته أفضل من حيث الابتعاد عن الجلطات أو نزيف الدماغ أو ما يعرف بالفالج، الأمراض هذه، لأن اتبع هاي السنة. تلاحظون حتى اللي ما يصوم يقلل الطعام في هاي الأيام أفضل، أن كل ما زاد الطعام زادت قوة الدم، كما قال أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام لمن لا يستطيع الزواج أصاب الصيام. ليش؟ كما بيّن أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فضيقوا عليه بالصوم. لما يصوم الإنسان يقل الدم وضيق العروج، فيضيق على الشيطان نشاطه. هكذا لك استواء الشمس والقمر وحجب الشمس القمر بكامله عن الشمس قد ليكون له مثل هذا الدور في حدوث زلازل أو فيضانات. كأنه سبحان الله، الله يريد يقول لنا في نظام للكون دقيق وواضح، البحر في مكانه، الأنهار في مكانها، كل شيء في مكانه. يحصل خلل قليل في هاي الجاذبية وفي حركة هاي الأجرام، فانظروا ماذا يحدث من فيضان أو من غيره. فهذا ممكن وارد بناء على الاستقراء والنظر، لكن في كل الأحوال نحن المسلمين ولله الحمد مطلوب منا ما ذكرت من الصلاة والصوم والصدقة، وهذه بإذن الله تدفع عن البلاد والعباد الزلازل والكوارث والفيضانات، وتدفع عنا كذلك مثل هذه الحوادث. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة لهذا البلد ولغيره بلاد الإسلام والعافية، نسأل الله سبحانه وتعالى الأمن والأمان والاستقرار والسكينة للجميع، والله تعالى.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة لشؤون الإسلام والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا. ألتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء ناصر صالح، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.